إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لازلنا أيها الإخوة في خضم المعركة التي نواجهها مع أعداء الدين والفضيلة الذين جلبوا إلى بلادنا أسوأ المنكرات وأفحش المعاصي باسم تنشيط الاقتصاد. خطبت خطبة بل خطبتين عن هذا الموضوع، وكان الكلام حول الجانب الخلقي، ثم تكلمنا عن بعض التحليلات أو الأسباب الشرعية الواقية من مثل هذه الأمور والجالبة لرزق الله تبارك وتعالى للبلد. وأختم هذه المواضيع أن نناقش هذه المنكرات وتلكم الفساد من الناحية العقدية، ذلك أن العقيدة هي أصل الدين. وآثرت أن يكون الحديث حول الجانب العقدي في ختام هذه المواضيع، ذلك ليكون في الذاكرة وفي الحسبان، وأن لا يغيب عن بال أي إنسان. لو كان الكلام حول الأمر العقدي في الخطبة الأولى لعله مضي الزمان ينسيني وينسيكم، ولكني أثرت أن يكون الكلام حول الجانب العقدي في آخر المطاف لتعلموا أن القضية ليست قضية أموال أو اقتصاد أو تجارة أو انتعاش، وإنما القضية قضية تغريب لأفراد الأمة الإسلامية، وأن يكونوا كبش فداء لذلك الغزو العقدي الثقافي الكافر. وما بلادنا إلا في قمة التخطيطات اليهودية والنصرانية لذلك الغزو الكافر. بلادنا بما حباها الله تبارك وتعالى من خيرات ونعم وثروات وضعها أعداء الملة في قمة التخطيط، وذلك لشل حركة أهل الخير الذين امتدت أياديهم البيضاء قبل الغزو وبعد الغزو إلى أماكن قد لا ترى في الخريطة، خريطة العالم. وذلك أن من فضل الله تبارك وتعالى علينا وعلى أهل الخير منا أن سعوا إلى إعانة المسلمين في شتى بقاع العالم، وهم أي أعداء الملة يعلمون أن من هذه الأموال وهذه البركات هناك سيل جارف سيأتيهم حين تنتعش الصحوة الإسلامية لتكون سدا منيعا أمام مخططاتهم وأهدافهم التي خططوها في السابق لتحطيم العقائد الإسلامية في بلاد الأمة الإسلامية. الأمر جد خطير أيها الإخوة، ليس الأمر أن تذهب إلى جمعية تعاونية أو سوق مركزي أو مجمع تجاري فتشتري البضاعة ثم تأخذ الكوبون لتفوز بالفائزة بالجائزة، ثم تفرح وتقول نعم نجح اقتصادنا ونجح هلا فبراير. لا والله، إنه سيل جارف يريد ويقصد الهوية الإسلامية بالدرجة الأولى. وللأسف فإن المسؤولين والقائمين على مثل هذه الأمور والمنكرات لا زالوا يتبجحون إلى هذه الساعة بأن هذا الاحتفال قد نجح بكل مقاييس النجاح من الناحية الاقتصادية والسياسية وهلم جرا. ولكنهم حطموا الرجال وحطموا النساء وحطموا الشباب وحطموا الشابات، وأصبحت أخلاق الأمة الإسلامية بعد أن فضلها الله تبارك وتعالى بدينها لتكون في القمم وفي المعالي أبى أفراد الأمة الإسلامية بجهلهم وباتباعهم للغرب الكافر إلا أن يكونوا في الحضيض. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اسمحوا لي أيها الإخوة، وإن طالت هذه الخطبة فإن الأمر جد خطير، لتعلموا أن القضية العقدية هي الأساس، ذلك أن العقيدة هي البنيان وهي السد المنيع وهي الدافع الأساسي لثبات الأمة وقوة الأمة. فإذا حطمت الأمة في عقيدتها وما تبع ذلك من أخلاقها ومقدراتها سهل على أعداء الملة، لأن نكون تبعا لهم ونكون كالشياه أجلكم الله تنقاد وراء قائدها ولا تعرف ما يضرها مما ينفعها. الأمر العقدي أساس الدين، فإذا ضاعت الهوية الإسلامية. أقول لابد أن نركز على هذه القضية، ذلك أن الدين الإسلامي وعقيدة المسلم هي رأس المال. إذا ضاع رأس المال ضاع المال، وضاعت الأخلاق، وضاعت الاجتماعات، وضاعت العلاقات، وضاعت المبادئ، تبعا لضياع العقيدة الإسلامية. الأفضل أن يسمى هذا الاحتفال ببلا فبراير، وذلك والله ما جنينا في بلادنا من هذا إلا البلاء والغتى والفساد والانحلال. وإن زعموا ما زعموا فإن الأمر واضح للعيان ولا يعمى إلا على العميان. التلفاز واضح والجرائد واضحة وهم يتتبعون كما قلت في الخطبة الماضية الاحتفالات ساعة بساعة ولحظة بلحظة لترى بنفسك ذلك الغثاء وذلك الفساد الذي طفح على سطح بلادنا على مسمع ومرأى من الجميع. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نبدأ بذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله عز وجل رحمة للأمة، فبين لها ما ينفعها وحذرها مما يضرها. فكان مما قال عليه الصلاة والسلام: لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر، وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال الصحابة: يا رسول الله، من؟ اليهود والنصارى. قال: فمن القوم إلا أولئك؟ نعم، هم اليهود والنصارى. أقول إخواني، بالرغم من تحذير النبي عليه الصلاة والسلام أمته من اتباع اليهود والنصارى في عاداتهم وعباداتهم وتقاليدهم وكل ما أحدثوه من البدع والخرافات والأعياد، وأن هذا ليس من الدين وأن الواجب أن نحذر منه، إلا أن بعضا من أفراد الأمة الإسلامية كان حالها يصدق فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام أنهم ركبوا السنن، فجعلوا سنن اليهود والنصارى كالدابة لهم،
وهذه الدابة تقودهم حيث شاءت الدابة يمينا ويسرا إلى الخير والشر، بدليل أن من جهل أفراد الأمة أن هذه الدابة لو دخلت بهم جحر ضب لا فائدة من ورائه ولا منفعة منه، دخلوا وراءها حتى لو دخلوا جحر ضب لا منفعة منه ولا فائدة من ورائه، دخلوا بجهلهم. ربما أن يكون هذا الجحر منمقا مزخرفا فيه إعلانات، لكن الظاهر شيء والباطن شيء آخر، فدخلوا واتبعوا اليهود والنصارى في هذه السنن. أقول الآن اليهود والنصارى ساقوا أفراد الأمة إلى جحور وجحور ودهاليس وظلمات بعضها فوق بعض، جحور الحياة وجحور الثعابين وجحور العقارب وجحور قتل الهوية الإسلامية وتحطيم الأخلاق الإسلامية واستهداف العقيدة في قلوبكم وقلوب أبنائكم وبناتكم وأنتم لا تعلمون شيئا. وقد قلت في الخطبة الماضية: لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. الأمر كما هو، الأمر كما هو، ونار لو نفخت بها أضات، ولكن الجميع ينفخون في الرماد. جربة مغضوبة نتكلم. وقلت في الخطبة الماضية: أصحاب الزوايا جزاهم الله خيرا في المقالات يكتبون، والصالحون المصلحون يتكلمون، ولكن لا مسمع. لا نريد المسؤولين، لكن نريد أفراد الأسرة، كل أسرة، أن تستمع للشخص الذي يريد مصلحتها ومنفعتها، وإن كان فقيرا وإن كان زاهدا وإن كان ما عنده أموال كثيرة ولا يستطيع أن يتكلم، لكن بقدر ما عنده يقدم النصيحة ويتكلم. فعلى الأسرة المسؤولية الأولى أن يحفظ الأب بناته وأبناءه، وأن تحفظ الأم كذلك، وكل رجل وكل أنثى يحذر مما سيصيب عقيدته في مثل هذه الأمور، بل عقيدة أبنائه. أحدهم يقول: يا أخي لا تتكلم، الحمد لله ما يهمنا، المكان بعيد والاحتفالات بعيدة وإحنا ما نروح. لا، ستعلمون بعد قليل أن الأمر والله دخل حتى إلى المدارس، مراكز التربية الأولى دخل فيها أسباب الفساد والانحلال، وهي مراكز تربوية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن تشبه بقوم فهو منهم. أنموذجا من النماذج الحية التي وقعت في بلادنا لتكون مصداقا لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، أن أفرادا من هذه الأمة اتبعوا اليهود والنصارى حتى في الأمور العقدية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. النموذج الأول: احتفالات هلا فبراير. اسمعوا معي أيها الإخوة، الأصل لهذا الاحتفال، من الذي أسسه؟ من الذي أنشأه؟ من الذي ابتدعه؟ تقول الموسوعات الأجنبية والعربية الموثوقة، وهذا الكلام ليس من عندي والحمد لله، حتى لا تقولوا أن أبا عبد الله يفتري علينا ليروج بضاعته. لا والله، ليس الهجوم هجوما هكذا، إنما هجوم بدليل ومن واقع كتبهم وموسوعاتهم الموثوقة عندهم. الاحتفال أصله فكرة نصرانية، ابتدعها أتباع الديانة الكاثوليكية في إيطاليا، وكان ذلك في منتصف القرن الثاني الميلادي. أساس هذه الفكرة هم في دينهم أن الصيام عن اللحم واجب عليهم، إذن فترة من فترات السنة يحرم عليهم أن يصوموا أو يأكلوا الطعام عن اللحم، الصيام الامتناع عن أكل اللحوم. فابتدعوا قبل الصيام ب47 يوما قبل لا يصومون 47 يوم ابتدعوا بدعة وأسسوها وهي يعملوا كرنفال أو ما يسمى مسيرات. هذه المسيرات تكون في الطرق الرئيسية وذلك مقدمة للاحتفال بأيام الصيام. ماذا في هذه المسيرات؟ واحد، ممارسات للجنس. اثنين، شرب للخمور. ثلاثة، تصاوير، موسيقى صاخبة، معاكسات، اختلاطات، كل ذلك قبل الصيام، لأن الصيام نوع من الحياة فيحتاج إلى عيد، وهذه مقدمة ليأخذون حرتهم قبل أن يصوموا. أما وقته فهو في شهر فبراير. الوقت لهذا الاحتفال النصراني هو في شهر فبراير. فرق موسيقية، مسيرات، ألوان صاخبة، ملابس فاضحة ومثيرة، شرب للخمور بطريقة جنونية، رقص، ممارسات للجنس، بل بذلوا أنفسهم. بعضهم قد يموت في هذا الاحتفال بسبب أنه قدم نفسه لإله الخمر يسمونه باكس، والآخر يقدم نفسه لإله الحب ويسمونه فينيس. هذا كله في موسوعاتهم موجود. مسيرات في شهر فبراير، وهذا الأمر أمر عقدي. أليس الاحتفال في بلادنا وإن لم يكن فيه من الخمور وأمور الجنس شبيها على الأقل بهذا الأصل النصراني باحتفالاته واختلاط الرجال بالنساء والمعاصي والمنكرات بحجة تنشيط الاقتصاد؟ أليس فيه نصف، ربع، ثلث؟ المهم تشبيه وشبه واضح بهذا الأصل النصراني حتى في نفس الشهر. وإلا ماذا نسمي هذا الاختلاط وهذه الموسيقى والمغنين والمغنيات وختم الفيز مجانا عند المطار من حقه؟ نحن الآن ندافع عن بلادنا، ويعني حملة إعلامية قوية لحرب المخدرات في بلادنا. الآن لا، الفيزا بالمطار طقها ودش، حلا فبراير راح تفضل، وعنده كميات وشحنات، ودش ودش ودش، وتأتي العاهرات، اقرأوا في الجرائد قبل أسبوع عرض أزياء في فندق شيراتون، تدرون عن هذا؟ هذا في بلادكم، هذا كله في حلا فبراير. هذه من احتفالات هلا فبراير، هذه من حسناته، ضاعت البلاد وضاعت الأخلاق. ماذا نسمي هذا إن لم يكن هذا شبيها بالأصل النصراني؟ كل هذا يسمى السياحة في الكويت، تنشيط الاقتصاد، لكن والله هو أصل عقدي تشبه به القوم بالنصارى شاءوا أم أبوا. لقد دافع حملت الشهادة السوداء العلمانيون، شهاداتهم سوداء، حملوا ودافعوا بحجهم وحديدهم عن هذا الاحتفال، لأنهم يعلمون أن الهدف منه ليس اقتصاديا، ولكن الهدف محو العقيدة في قلوب أبنائنا وبناتنا. شهر فبراير مسكين، شهر فبراير الذي حرر الله فيه بلادكم له ذكرى في قلوبكم وقلوب الجميع. عندما طرد العدو الغاشم أبي هذا أو بهذا الكرنفال نواجه ونرد نعمة الله تبارك وتعالى، أليس هذا الشهر يذكركم بذلك العدو الغاشم عندما طرد مذللا حقيرا من بلادكم، فمن الله عليكم من نعمة والاستقرار؟ في نفس الشهر يقابل ويجابه الله عز وجل بالمعاصي جهارا نهارا. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. يقول الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى: إن الله إذا أنعم على عباده بالنعم سألهم شكرها، فإذا شكروه كان الله تبارك وتعالى قادرا على أن يزيدهم، وإذا كفروه كان الله تبارك وتعالى قادرا على أن يحول النعمة عليهم عذابا وعقابا ونقمة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الإخوة، إنه غزو عقائدي فكري يستهدف العقيدة الإسلامية. والله عندما فشل أعداء الملة بمجابهة الأمة الإسلامية بالغزو العسكري، قالوا لا، هذا يكلف أموالا طائلة، هناك غزو سهل وميسور، الغزو الفكري، الغزو العقائدي، حتى يحطموا العقيدة الإسلامية في قلوبنا جميعا. هذه نماذج أو المودج الأول في بيان كيف أن الأمر أمر عقدي بالدرجة الأولى. قال الله تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، اتبعوهم حذو القذة بالقذة حتى دخلوا بهم جحورا ظلماء مخيفة أودت بحياتهم، ولكنهم أبوا إلا أن يموتوا، ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. أقول قولي هذا والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الأنموذج الثاني وهو ما وقع في 14 فبراير في بلادنا أيضا، ولعل هذه البلاد قد تكون الوحيدة من بين بلاد الخليج، ولا أدري لماذا انتشرت هذه الفكرة النصرانية في بلادنا بعد الغزو، لم يكن نعرفها. لماذا نبش أعداء الملة أوراقها ونشروها في بلادنا؟ لا أدري. عيد الحب أو عيد العشاق، يمكن تقولون ليش داود ما يلبس شماغ اليوم أحمر؟ ليش؟ لعلي أفتن، ها، ولعلي أتهم بأني والله مشارك معهم في عيد الحب الأحمر. لا والله، الأمر جد خطير أيها الإخوة، الأمر جد خطير أيها الإخوة، الأمر يستهدف العقيدة الإسلامية. ما قصة هذا الحب؟ عيد الحب، عيد العشاق، يسمى عيد فالنتاين، ما قصته؟ ما أصله؟ اسمع، هذا الرجل فالنتاين كان قديسا نصرانيا مسيحيا طبعا، كانت مهمته الأولى أن يبرم العقود، عقود الزواج التي كانت محرمة في دينه. ايش سوى؟ جمع العشاق والعاشقات والمحب والمحبات في مكان واحد وقال هذا عيد الحب. الإمبراطور الروماني في ذلك الزمان سمع بفعله فقال لابد أن نقتل هذا الرجل لأنه عمل عقودا محرمة في ديننا، فأتى به وقطع رأسه وانتهى النشاط المشبوه. بعد مدة ماذا سمع الناس؟ اتخذوا يوم مقتله عيدا فسموه عيد الحب، واعتبروا هذا القديس إلها من دون الله تبارك وتعالى، هو الذي جمع المحبين والمعشوقين والعاشقات في مكان واحد، فلما قتل اتخذ يوم قتله عيدا احتفلوا به في بلادهم. الآن الوردة الحمراء والملابس الحمراء وكل شيء أحمر في هذه الأيام في فبراير أيضا، إنما هي إحياء لهذه الذكرى النتنة النصرانية الكافرة. وأبناؤنا وبناتنا لا حول هنا قوة، إنه والله يقوى غزو عقائدي بالدرجة الأولى. لماذا نحتفل بهذا العيد ومؤسسه قسيس نصراني كافر جمع الناس على الحرام والعياذ بالله تبارك وتعالى؟ طقوس وأمور يصنعونها وأفراد الأمة يتبعونهم حذو القذة بالقذة. أمثلة حية وقعت في بلادنا لتعلموا أن الأمر جد خطير وليس كلاما يقال فقط، بل وقع في بناتنا وبنات الجميع وأبنائنا وأبناء الجميع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اقرأ في الجرائد وشوف التلفزيون واسمع الإذاعة، اسمع ماذا جمعت لكم لتعلموا إلى أي درجة وصل الانحطاط الأخلاقي في أفراد المجتمع. موظفات، موظفات في العمل يجهزن الورود الحمراء لمن؟ لمسؤولهم، المسؤول والمدير رئيس القسم. تفضل يا أخي، هذه وردة حمراء، ها، لأن اليوم فالنتاين وعاد راعنا شوية بالدوام، فنطلع نبكر اليوم. إذا استعطفوا قلبه بهذا اليوم ليضيع العمل، قال ها والله صحيح، أعطوني بعد قطعة حقهم العيال بعد. صار تنافس حتى في مثل هذه الأمور، في الأمور النصرانية، والأمر أيها الإخوة لا يفقهه إلا من كان متحصنا في عقيدة صافية صحيحة. أمر آخر، مقابلات بين الشباب والشابات في المستوصف وعند جدار المسجد وعند المظفر وكل مكان، وهذه قابل هذه وهذه قابل ذاك، وهل مجرد حتى في الساعات الأخيرة من الليل، وردة حمراء بوردة حمراء، قميص أحمر بطرون أحمر، بل ربما تشابهت السيارتان في اللون الأحمر على حد قول القائل: وأحبها وتحبني ويحب ناقتها بعيري. ها، أحبها وتحبني ويحب ناقتها بعيري، كل ذلك إحياء لهذه الذكرى النتنة. حتى في وزارة التربية البنات يقدمنا البعض للبعض الآخر الورود الحمراء، والناظرة تصفق، والمدرسة مستانسة، والأب والأم لا يدرون من أين أتت هذه البنت بهذه الوردة. المطاعم الفنادق كلها تجهز على الطاولة وردة حمراء وتدعو العاشق والعشيقة للجلوس على هذه الطاولة ليقدم لها زور وبهتانا ما يسمى إنني أحبك. كل ذلك في اسم البلاد الإسلامية، وكل ذلك إحياء لهذه الذكرى النصرانية. أيها الإخوة، الأمر جد خطير. إذا ضاعت العقيدة ضاع كل شيء. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم من النصارى من اليهود ولا الضالين من النصارى. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت ولي ومولاها. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها. اللهم إنا نسألك السداد في القول والعمل. اللهم فك قيد أسرانا، وارحم موتانا، وانصرنا على من عادانا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين.